إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك، ولقاؤنا عن الآثار التربوية للحج. وذلك أن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الطاعات ويتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرور الكرام، وإنما استغلها بما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى، وذلك أنه يستمر على الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. ومن أفضل الطاعات الفاضلة القيام بأداء أركان الإسلام الخمسة، ومن ذلك الركن الخامس وهو الحج. والمؤمن الذي استغل أيام الحج ولياليه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى حريصا على الاستمرار على العمل الصالح بعد انتهاء الحج، وذلك أنه يطمع بأن يكون قد خرج من ذنوبه ورجع إلى بلده بلا ذنب، فهو كيوم ولدته أمه. فحينئذ يحرص المسلم على أن يبقى على طاعة ربه تبارك وتعالى، وأن يتجنب المحرمات والسيئات أو أن يترك الواجبات والمأمورات. فالمؤمن هو الذي استغل تلك الليالي والأيام، وهو أيضا الحريص على الاستمرار على العمل الصالح بعد انتهائه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا قبل الله عبده فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية. وقد قال الحسن: يا ابن آدم، إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. وللثبات على الطاعة ثمرة عظيمة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. فمن عاش على الطاعة يأبى كرم الله أن يموت على المعصية. وفي الحديث: بينما رجل يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوكزته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه بثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وليعلم أن للحج آثارا عظيمة في تربية المؤمن على الاستمرار على طاعة ربه ومولاه بعد انتهاء الحج. ومن أهم هذه الأمور التي تربي المؤمن وتربي المسلم على الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى أمور كثيرة، سأذكر أهم هذه الأمور. فالحج أولا ربى الناس على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى قولا وعملا، فتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة مقصد كل فريضة وهدف كل عبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهو يتأكد في الحج خاصة، ولذا كان شعار الحج هو التوحيد، ففي الحج تربية على التوحيد قولا وعملا، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ثم لبى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروى ابن ماجه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه أمته على الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بعملهم في نسكهم. ويظهر الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة من خلال الحج أولا من الإهلال بالتلبية، وهي قول لبيك اللهم، ثم أيضا التأكيد في نفي الشريك لا شريك لك، ثم إفراده سبحانه وتعالى بالحمد وأن النعمة والملك له وحده لا شريك له. ثم أيضا يظهر ذلك بأنه لا يطاف إلا في بيته تبارك وتعالى، فلا يطاف في أي مكان سوى البيت الحرام، فلا يطاف لا في عرفة ولا في الجمرات ولا في القبور والمزارات، وإنما يطاف في المكان الذي حدده الله تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فكذلك أيضا النحر إنما يكون لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. والمؤمن يجعل حياته كلها لله تبارك وتعالى، كما قال عز شانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فلا يدعو إلا الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادات من ذبح أو نذر أو دعاء أو عبادة قولية أو فعلية أو عملية لأحد سواه تبارك وتعالى، لأن هذا هو محض حق الله تبارك وتعالى الذي لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. ثم أيضا ثانيا أن المؤمن في أثناء الحج يربي نفسه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم لما جمعت له الجمرات وضعهن في كفه وأخذ يقلبهن ويقول: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وقال عمر رضي الله عنه حينما أراد تقبيل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فيخرج المسلم من مدرسة الحج وقد تربى على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل أفعال الحج وأعمال الحج مأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم أو بما فعله أصحابه بناء على ما علموه من سنته، أو أنهم قاسوا ذلك على أحد الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، كما قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. ولتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يعتمد على سنته الصحيحة الثابتة، ويتجنب ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وثانيا التسليم المطلق له صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الشريعة من الاعتقاد والفقه والسلوك. وثالثا عليه ترك كل قول يخالف قوله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر يخالف أمره، وكل عمل يخالف عمله، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب الشعائر والمعاملات والأخلاق والسلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أداء مناسك الحج: قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعلى المؤمن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر غاية الحذر من إحداث أمر ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الحج بتفاصيله، وبين لهم مكان الإحرام، وبين لهم التلبية، وبين لهم طواف القدوم وطواف الإفاضة واستلام الحجر والسعي بين الصفا والمروة والذهاب إلى منى ثم الدفع إلى عرفة والبقاء فيها إلى غروب الشمس ثم الدفع إلى مزدلفة والبقاء فيها، ورخص للعجزة بأن يدفعوا إلى منى بليل. وكذلك أيضا بين لهم جميع المناسك، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثالثا، تربية للنفس على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك يظهر من خلال الأمور التالية، وذلك بالإعلام بالدخول في النسك والتلبية إلى أن يصل إلى البيت الحرام ويشرع بالطواف. وثانيا الطواف، وذلك أنه يشرع فيه الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء، وكذلك أيضا صلاة ركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك الدعاء يوم عرفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك أيضا أيام منى، وهي أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، بما في ذلك أيضا رمي الجمار، وأنه يشرع ذكر الله تبارك وتعالى عند رمي كل جمرة، وغير ذلك من المواطن. فالمسلم عليه أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه قد درب نفسه في أيام الحج على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد بين في آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج، بين أهمية ذكره سبحانه وتعالى في عدة مواضع، كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى أن قال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن هذا كله في وقت الحج وموسم الحج، بين سبحانه وتعالى فضيلة ذكره والحث عليه والترغيب فيه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإكثار من ذكره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذه الآيات والأحاديث تدل على فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى على الدوام، والذي قد قام بأداء الحج وذكر الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يستمر على ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من علامات قبول حجه بفضل الله تبارك وتعالى ومنته وكرمه. ورابعا، أن في الحج تربية على كثرة الدعاء، فالله سبحانه وتعالى قد حث عباده على دعائه وطلب مغفرته أثناء تأدية المناسك، فقال سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ففي أغلب المواطن في أثناء تأدية المناسك يشرع للمسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى، فمثلا في الطواف يشرع له أن يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا صلى الركعتين بعد الطواف فإنه يشرع له أيضا الدعاء أثناء السجود، كذلك حينما يشرب ماء زمزم فإنه يشرع له الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. وكذلك أيضا حينما يبتدئ بالسعي بين الصفا والمروة فإنه يشرع له يذكر الله عز وجل ويدعو ثم يذكره ثم يدعو ثم يذكره، فهذا مما يشرع فيه الدعاء، ويفعل ذلك أيضا على المروة. كذلك أيضا أثناء الوقوف بعرفة فإنه يشرع له الإكثار من الدعاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة. كذلك أيضا مما يشرع أنه يدعو الله عز وجل في صبيحة مزدلفة، فإنه يذكر الله عز وجل ويدعوه بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا. كذلك أيضا في أيام التشريق حينما يرمي الجمرتين الصغرى والتي تليها فإنه يشرع له أن يدعو الله عز وجل طويلا، وغير ذلك من المواضع. فهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، وحينما تربى على كثرة الدعاء أثناء أداء النسك فإن ذلك يربيه على الاستمرار في دعاء الله تبارك وتعالى في أكثر أحيانه. كذلك أيضا مما يورثه الحج من تربية للمسلم تقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى من المعلوم بأن محلها القلب، ويظهر أثر التقوى على الجوارح، وأكثر أعمال الحج تعتمد بالدرجة الكبرى على القلب، لأن القلب هو مناط التكليف، وأن الله عز وجل إنما ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر إلى ما في القلوب من تعظيمه وتقواه تبارك وتعالى. فالتقوى هي غاية الأمر وجماع الخير، ووصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. فالحج لما كان فرصة للتزود من التقوى كما قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في آخر الآيات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى في البدن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمؤمن عليه أن يستمر في تقوى الله تبارك وتعالى بعد ما ينتهي من أداء نسكه، وذلك أنه استطاع أن يتربى على تقوى الله تبارك وتعالى أثناء الحج وأثناء أداء النسك، فعليه أن يستمر على تقوى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. فالمؤمن عليه يتق الله تبارك وتعالى في أي مكان كان وفي أي زمان كان في حجه وبعد انتهاء الحج وفي سوقه وفي عمله وفي كل أحواله، عليه أن يتق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثلاثة، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالمؤمن عليه يستمر على تقوى الله تبارك وتعالى لأنه تربى عليها أثناء أداء نسكه. ثم أيضا عليه أن يعلم بأن هذا الحج قد رباه على الزهد في الدنيا وملذاتها، وذلك أنه لبس هذا اللباس الذي يشبه الكفن، فيتذكر المؤمن نهايته وأن الناس كلهم صاروا على حد سواء، غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم كلهم صاروا على لباس واحد. فالمؤمن يربي نفسه على أن أمور الدنيا ليس لها عند الله اعتبار بحد ذاتها، فالناس متساوون في اللباس والأعمال، يؤدون الأعمال كلهم على نظام واحد، وإنما الاعتبار في إخلاص العمل لله عز وجل وتقواه سبحانه وتعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا لله، كم من فقير في ذلك المكان قد سبق الغني، وكم من من ليس له اعتبار قد فاق من له اعتبار وجاه ومنزلة. فالمؤمن عليه أن يربي نفسه على تقوى الله تبارك وتعالى والزهد في هذه الدنيا، ويعلم بأنه بين إخوانه وأنه إنما المقبول من قبله الله تبارك وتعالى، والمحروم من حرمه الله تبارك وتعالى. فبهذا تظهر آثار الأخوة الإيمانية في الحياة والسلوك اليومي للمسلم، فيحرص غاية الحرص على تقدير إخوانه مع ما قد يوجد بينهم من اختلاف وتباين. كذلك أيضا أن الحج يربي المؤمن على الصبر بجميع أنواعه، فيصبر عن معصية الله وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله. الصبر على المعصية يكون بعدة جوانب، كصبره عن محظورات الإحرام فيترك ما يشتهي ما دام الشرع قد حرمه عليه كالطيب وتغطية الرأس وجميع المحظورات. كذلك أيضا يصبر على المحرمات، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيرجع المسلم إلى بلده وقد تربى على الصبر عن المعصية كما صبر عنها في تلك الأيام. كذلك أيضا الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن تأمل الحج فإنه يجد بأنه قد أمر المسلم به، وهو كما لا يخفى ركن من أركان الإسلام، فيقوم المسلم بأدائه وينفذ ما أمره الله به سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. كذلك أيضا يصبر على أقدار الله وبما قد يعرض له من المشقة وكلفة النفقة وما يصيبه من الجهد والزحام وغير ذلك، فعليه يصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى عليه. وحينئذ إذا صبر هذا الصبر في أيام الحج فإن هذا في تربية المسلم على الاستمرار على الصبر في جميع أموره، فيصبر عن معصية الله ويصبر على طاعة الله ويصبر على أقدار الله. كذلك أيضا في الحج تربية للنفس على التوكل على الله تبارك وتعالى وتوفيض الأمر إليه في أداء العبادة، فيأتي المسلم إلى الحج وقد ترك أهله وولده وماله وفوض أمره وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، واستعان بربه على تحمل المشاق وصعوبة الطرق والوصول إلى بيت الله الحرام، فهو حينئذ قد ربى نفسه على الاعتماد على الله تبارك وتعالى، ويعلم بأن التوكل الحقيقي لا يتعارض مع بذل الأسباب المأمور بها، وأنه يأخذ بالأسباب التي تيسر له الحج وتيسر له أموره. والله سبحانه وتعالى قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية نزلت في من ظن أن التوكل ترك التجارة في الحج، أو أن بعض الناس لا يتزود إلى حجه، فيشرع له أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على إتمام نسكه. كذلك أيضا الحج يربي المؤمن على أعمال القلوب، فأعمال القلوب تظهر في إخلاص الحج لله تبارك وتعالى والاستعانة به والتوكل عليه والزهد والورع والمحاسبة واليقين، يحاسب الإنسان نفسه ويعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مفاتيح كل شيء، فعليه حينئذ أن يتوكل عليه وأن يعتمد عليه وأن يرغب إليه وأن يستعين به وأن يزهد بما في أيدي الناس. كذلك أيضا أن الحج يربي المسلم على فهم يسر هذه الشريعة، فيعلم بأن الله عز وجل قد يسر على عباده في هذه الأنساك، ومن ذلك مثلا تفرق المواقيت وانتشارها تيسيرا على الناس، وكذلك أيضا تعدد الأنساك، وكذلك أيضا تخصيص ذوي الاحتياجات الخاصة من الضعفة والعجزة بأحكام تخصهم. بل إن هذا الركن من أركان الإسلام إنما جعله الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا كله يدل على أن هذه الشريعة مبناها على التيسير والسهولة، وذلك إنما يكون بما رخصه الله عز وجل ورخصه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما تشتهيه النفس، وإنما يربي نفسه على الأخذ برخصة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه تبارك وتعالى. كذلك أيضا في الحج تربية للنفس على فقه الخلاف، وأن المسلم في حجه يشاهد أن الناس قد اختلفوا في مسائل متنوعة كأنواع النسك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، كذلك أيضا اختلاف الناس في أداء أعمال يوم النحر من تقديم أو تأخير، وكذلك أيضا اختلاف الناس في الانصراف من مزدلفة إلى منى. فإنه في أيام في يوم منى فإنه للإنسان أن يقدم بعض الأعمال على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فهذا يدل على أن هذا الاختلاف مما أذن الله تبارك وتعالى به، كذلك الاختلاف في التعجل والتأخر في أيام التشريق، كذلك أيضا اختلاف الناس في الحلق أو التقصير. فكل هذه مواقف تربوية يربي المسلم نفسه على أن الخلاف المعتبر الذي له دليل من الكتاب والسنة وقد قال به بعض سلف الأمة، فإن هذا يكون مما يسوغ فيه الاختلاف. كذلك أيضا يربي الإنسان نفسه على الترتيب والنظام، وأن هذا من ما جاء به الإسلام. فتجد أن أعمال العمرة مثلا مرتبة، وأعمال الحج مرتبة، ورمي الجمار مرتب، وكذلك أيضا تنظيم الحج وترتيب الدخول والخروج للمشاعر. فهذا التنظيم الذي قام به ولاة الأمور وفقهم الله يساعد الحجاج على قضاء نسكهم بيسر وسهولة، فيربي الإنسان المسلم نفسه على السكينة وعلى الوقار وعلى مبدأ تحقيق الإيثار. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من عرفة قال أيها الناس السكينة السكينة. وكذلك أيضا أن الحج يربي المسلم على أنه عليه أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات عظيمة من صفة العلم والسمع والبصر، وذلك أنه يعلم بأن هؤلاء الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق أنهم على لغات متباينة، وأنهم من بلاد متفرقة، والله سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويعلم لغاتهم واختلاف أصواتهم وتنوع حاجاتهم، وهو سبحانه وتعالى يجيبهم جميعا، وهو سبحانه أيضا مطلع على نياتهم جميعا، وهو سبحانه وتعالى عالما بما تخفيه أنفسهم. فمن تأمل منظر الحجيج وكثرتهم وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم سبحانه وتعالى ويعطيهم سبحانه وتعالى، فإنه يؤمل بربه خيرا، وإنه سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم ويقضي حاجاتهم سبحانه وتعالى، وذلك أنه سبحانه وتعالى هو العليم وهو السميع وهو البصير وهو العالم بحاجات خلقه جل وعلا. كذلك أيضا أن المؤمن يربي نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم شعائره سبحانه وتعالى، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لفظ البلد الحرام، الشهر الحرام ونحوه من الأمور التي تبين عظمة هذا البيت وعظمة هذا النسك الذي جاء الحجاج من أجل أدائه في هذه الأماكن المقدسة. كذلك أيضا يربي المسلم نفسه على أن الحج ميدان لغض البصر وميدان للبذل والصدقة وميدان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الأمور كلها يعلم الإنسان من نفسه ما يستطيع أن يفعل من هذه الأشياء فيحرص على فعلها وأدائها. كذلك أيضا يربي نفسه على حسن الخلق وعلى عدم المجادلة والمخاصمة والمنازعة، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك أيضا يربي المسلم نفسه على بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة صحابته رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا نسوكنا، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم الصحابة رضي الله عنهم تعلموا منه واستنوا بسنته وفعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا النسك كاملا، فعلينا أن نعرف لهم قدرهم وأن هؤلاء هم شهداؤنا في هذه الشريعة وفي هذا الوحي، فهم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وهم الذين نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فهو بالطعن أولى ومن تنقصهم فهو بالنقص أولى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي حوزة الدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل وطوارق النهار واحفظنا بحفظك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.